بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في جواز نظر المرأة الأجنبية إلى بدن الرجل الأجنبي وتحديد دائرة المنظور إليه جوازا وحرمة. قلنا مقامان في المقام: المقام الأول بيان أصل الحكم، وهو حرمة نظر المرأة الأجنبية إلى بدن الرجل الأجنبي، والثاني عبارة عن تحديد دائرة الحرمة، فما هو الذي يحرم النظر إليه من بدن المرأة من بدن الرجل الأجنبي، وما هو الذي يجوز النظر إليه. أما بالنسبة للمقام الأول فقد ادعي الإجماع في المسألة، وقد أشرنا لشيء من ذلك، ويمكن ملاحظة ما ذكره صاحب الجواهر قد صلى تربته الطاهرة في المقام. الكلام فعلا في الدليل الذي يمكن الاستدلال به على إثبات حرمة نظر المرأة الأجنبية إلى بدن الرجل الأجنبي. قلنا بأن هناك أدلة: الأول القرآن الكريم، وقد تمسكنا لذلك بآية الغاض الواردة في كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخرة. قلنا بأن المستفاد من الآية القرآنية وجوب غض البصر، والآية القرآنية مطلقة إلى الآن تزم بهذا الأمر. الآية القرآنية مطلقة دالة على عدم جواز النظر إلى شيء من بدن الرجل الأجنبي بما في ذلك الوجه والكفان، بالتالي لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي مطلقا، يعني لا يجوز لها أن تنظر إلى جزء من أجزاء بدنه سواء كان الوجه أم الكفين أم غير ذلك على حد سواء. وبينا هذا الجانب. تعرضنا بعد ذلك للحديث عن الدليل الثاني، وهو عبارة عن النصوص. أول ما أشرنا إليه هي رواية أحمد بن أبي عبد الله اللي هي رواية البرقي، قلنا واردة في المجلد 20 الباب 129 من أبواب مقدمات النكاح. استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله، وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما: قوما فادخل البيت. فقالتا: إنه أعمى. فقال: إن لم يركما فإنكما تريان. قلنا بأن هذه الرواية تقرب دلالتها على عدم جواز نظر المرأة الأجنبية إلى شيء من الرجل الأجنبي، ويستكشف ذلك من خلال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه بالدخول إلى البيت حتى لا يرين شيئا من جسد ابن أم مكتوم فيثبت المطلوب. لكن هذه الرواية أولا مرسلة، فإن الراوي وهو أحمد بن أبي عبد الله البرقي وإن كان ثقتان، إلا أنه لم يدرك النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله حتى يروي عنه مباشرة وبدون واسطة. وهذا يعني أن بين البرقي وبين النبي صلى الله عليه وآله مجموعة من الوسائط قد تركوا أو قد سقطوا، فتكون الرواية حينئذ ساقطة عن الاعتبار والحجية. هذا جانب من الجوانب التي تمنع من الاستناد إليها. الجانب الثاني والذي يمنع من الاستناد إليها غرابة متنها. لاحظوا ماذا اشتمل متنها؟ اشتمل متنها على التالي: قوما فادخل البيت. لماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وآله بالدخول إلى البيت؟ يظهر من الرواية أن الغاية من أمرهما بالدخول إلى البيت حتى لا تريانه، فكأن علة أمرهما بالدخول إلى البيت عدم حصول الرؤية منهما إليه. وهذا أمر غريب، فإن وجود المرأة داخل البيت، يعني داخل الحجرة بتعبيرنا اليوم، فإن وجود المرأة داخل البيت لا يلازم عدم وقوع نظرها على الرجل. فإذا كان الموجب لأمرهن بالدخول البيت عدم رؤيتهن إليه، فالمفروض عدم إدخال الرجل الأجنبي إلى الدار من أصل، لأن دخولهن إلى البيت لا يمنع من رؤيتهن إياه، وبالتالي يكون الأمر موجبا للتوقف. إلا أن يدعي أحدكم بأن التعليل الوارد زين فإنكما تريان هذا ليس علة وإنما حكمة، والنبي صلى الله عليه وآله أراد أن يدرأ المفسدة وأراد أن يقطع دابر الريبة والفتنة، وعلل ذلك إليهم ببيان حكمة، وليس المقام مقام علة حتى يرتب الأثر. بالنتيجة الرواية سندها عليل ومتنها أيضا قد لا يخلو عن تأمل. الرواية الثانية التي يمكن الاستناد بها إليها وهي عبارة عن رواية الطبرسي في مكارم الأخلاق، حديث رقم 3. الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن فاطمة قالت له في حديث: خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال صلى الله عليه وآله: فاطمة مني. طبعا هذه الرواية أيضا نقلها الإربلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه كشف الغمة، نقلا عن كتاب أخبار فاطمة عليها السلام لابن بابويه، أي موجودة في المجلد 20. في الباب 24 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث رقم 7، صفحة 67، مجلد 20. أقرأ: علي بن عيسى في كشف الغمة، نقلا من كتاب أخبار فاطمة عليها السلام لابن بابويه عن علي عليه السلام قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أخبروني أي شيء أو أي شيء خير للنساء، فعينا بذلك كلنا حتى تفرقنا، فرجعت إلى فاطمة عليها السلام فأخبرتها بالذي قال لنا رسول الله. طبعا هني الآن أمير المؤمنين علي عليه السلام لم يعرف الجواب زين، حتى تفرقنا، فرجعت إلى فاطمة عليها السلام فأخبرتها بالذي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس أحد منا علمه ولا عرفه، فقالت: ولكني أعرفه الآن بتقول يا شيخ عاطف صارت الزهرة في هذه الجزئية أعلم من أمير المؤمنين أو لذاك بحث. خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله سألتنا أي شيء خير للنساء، أي شيء خير للنساء؟ خير لهن ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. فقال من أخبرك؟ فلم تعلمه وأنت عندي. فقلت فاطمة. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن فاطمة بضعة مني. أيضا هذه الرواية دالة على هذا المعنى. طبعا دي الرواية أولا ضعيفة السند، سواء اعتمدنا على كتاب مكارم الأخلاق فإن الرواية مرسلة، أم اعتمدنا على كتاب كشف الغمة فإن الرواية مرسلة. ثانيا لا دلالة للرواية على حرمة النظر إلى الرجال كما يستدل الإخوة الخطباء دائما وفقهم الله ويجعلونها دليلا على حرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي أو على وجوب احتجاب المرأة وعدم خروجها من بيتها. لكن أحسنتم، زين قولها على المنبر مو تقولها لي هنا، قولها على المنبر. على أي حال هذا من حيث السند، أما من حيث الدلالة فإنها لا تدل على اللزوم. أقصى ما يستفاد منها تحبيد عدم الاختلاط بين الرجال والنساء، يعني يحسن بالمرأة أن لا تقارع الرجال في الطرقات أو أن لا تزاحم الرجال في الطرقات، لا تتواجد في الطرقات. أقصى ما كان الإشارة إلى المحبوبية، إلى الحسن، إلى الاجتناب، يعني استحباب بقاء المرأة في بيتها أو استحباب اجتناب المرأة الاختلاط في الأماكن العامة مع الرجال، استحباب عدم مزاحمة المرأة للرجل إلى آخره. أما أنها تدل على حرمة النظر لا دلالة لها على ذلك من قريب أو بعيد. طيب أيضا من الروايات التي يمكن الاستناد إليها في المقام رواية أم سلمة المنقولة في مكارم الأخلاق وهي الحديث رقم 4. طبعا رجعنا إلى المجلد 20 باب 129 من مقدمات النكاح صفحة 232 حديث 4 عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وآله احتجبا، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال أفعم ياوان أنتما ألستما تبصران؟ طبعا دي الرواية تقريبا تتوافق كثيرا مع الرواية الأولى والتي نقلناها من كتاب الكافي، وإن كان المتن يختلف اختلافا جزئيا. فالرواية الأولى التي نقلناها عن الكافي كان الحديث فيها مع عائشة وحفصة، والرواية الثانية الآن محل البحث الحديث عن أم سلمة وميمونة. طبعا لا يقول أحدكم بأن هذا بعيد أن تتعدد الواقع، فلا بد من البناء على اتحاد الروايتين، ومع تردد المقصود بهن من نساء النبي قد يكون ذلك موجبا لرفع اليد عن الروايتين وإسقاطهما. أقول لا محذور في أن تتكرر الواقع، يعني ابن أم مكتوم كان يقصد النبي كحالة طبيعية طلبا للفائدة والسؤال والاستفهام، فمرة يكون النبي في بيت أم سلمة ومرة يكون النبي في بيت غيره من النساء، فتكرر الواقع حالة طبيعية واعتيادية وليس أمرا صعبا أو أمرا مستبعدا. ستركون من هذا زين. هذه الرواية تقريب دلالتها على المدعى بعين ما قربنا به دلالة رواية البارقي التي تقدمت. يجاب عن هذه الرواية بالتالي: أولا، الرواية مرسلة، فإنها منقولة في كتاب مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق كله روايات مراسيل لا يعول على شيء منها. ثانيا، يجري ما قلناه قبل قليل في رواية البرقي، وهو غرابة المتن، فإن مجرد دخولهن إلى البيت لا يمنع من رؤيتهن إياه. أيضا في المقام عندما يقول صلى الله عليه وآله: أفعم ياوان أنتما ألستما تبصران، زين، أمرهما قال احتجبا. خب، مجرد الاحتجاب أو الدخول إلى البيت لا يوجب شنو؟ لا يوجب امتناع الرؤية، وبالتالي يبقى المتن غريبا، إلا أن يقال بأن موضوع هذه الروايات في الحقيقة ليس هو حرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، وإنما موضوع هذه الروايات عبارة عن المنع من الاختلاط بين الرجال والنساء، فإن وجود المرأة داخل البيت قطعا موجب لعدم تحقق الاختلاط بينها وبين الرجل. فموضوع هذه الروايات ليس حرمة النظر، وإنما موضوع هذه الروايات هو عبارة عن حرمة الاختلاط ووجوب الاحتجاب عن النساء، فيكون الأمر تاما. طبعا ده بيجرنا يا شيخ عبد الله إلى مطلب: هل أن حرمة الاختلاط ثابتة؟ هل أن وجوب الاحتجاب ثابت؟ هل أن ذلك مختص بنسوة النبي صلى الله عليه وآله اسألوهن من وراء حجاب أو لا؟ طبعا الاحتجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك لا تمنع المرأة من القيام بالوظيفة وممارسة العمل، لكن والاختلاط كما سيأتي إن شاء الله لا يوجد عندنا دليل معتبر يدل على حرمته، فإن أقصى ما يستفاد من الأدلة وكراهة الاختلاط كما قال بذلك سيد العروة قدس سره، أو استحباب عدم الاختلاط، لا أن ذلك محرم. فالرواية وإن كان موضوعها ما ذكرت، إلا أنه أيضا لا دلالة لها في البين على الحرمة. ابن أم مكتوم.
هذا يعني هذا شغلته يدخل بدون استئذان بدون
لا كل استأذن على النبي لا لا يستأذن على النبي.
إذا استأذن على النبي كيف النبي يخلي النساء جالسين وبعدين يقول لهم قوموا روحوا ادخلوا؟
لأن ابن أم مكتوم جاء مستأذنان والنبي جالس مع نسائه، فقبل أن يأذن له بالدخول قال لهن قوما وادخلا. يعني افترض أن الخادم جاء للنبي صلى الله عليه وآله فقال: عبد الله ابن أم مكتوم بالباب. النبي التفت إلى النسوان قال لهن قمنا وادخلنا إلى داخل البيت، فقالت النساء قبل دخول ابن أم مكتوم: أعمى لا يرى، قال: أنتما تريان. زين.
ثم هذا الشيخ كثير شيخنا كثير من الروايات الفضائل للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، دخل سلمان وكذا ورآها تطحن الرحى وكذا وأشياء كثيرة من هالقبيل.
لا تجيب قصة الرحى، دي الرحى لا تجيبها، هذه الراحة خط أحمر لا تجيبها. كمل.
لا وغيرها يعني قصدي اللي فيها يعني إنهم سمعوا الزهراء أو شافوا الزهراء في البيت يعني.
الحين إيه ما عليه وش اللي تبغى من هذا الكلام؟
يعني أقول يعني هذا شيخنا يعني الـ الخلوة ليس على إطلاقها يعني تكون مكروهة يعني.
احنا ما تكلمنا قصدك الاختلاط يعني
الخلوة او الاختلاط مثلا.
طبعا خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية اولا صدق عنوان الخلوة له ضوابط.
ضوابط
زين. واحد من ضوابطه ان لا يمكن لأحد ان يدخل عليهما. اما اذا كان يمكن للآخر الدخول عليهما زين فلا ينطبق عنوان الخلوة. ولذا الآن الرجال السواق لما يركب يا المرأة في الطريق زين لا ينطبق على ذلك خلوة. أو الموظف الطبيب والطبيبة لما يجلسان في العيادة بحيث يمكن لمن أراد أن يدخل عليهما أن يدخل وإن كان الباب مغلقا عليهما إلا أنه لا ينطبق عنوان الخلوة. فاحنا ما لنا علاقة. أنا ما أقول يعني الروايات دي مو نظرها يعني دخول سلمان لو قلتم بأن دخول سلمان يدل على عدم وجوب ستر الوجه وعلى جواز النظر إلى الوجه كان له معنى زين وده يرتبط بالمسألة اللي انتهينا منها لأنه سيكون أن سلمان رأى وجه الصديقة الزهراء مثلا أو رأى كفي الصديقة الزهراء عليه السلام مثلا فيكون دالا على عدم وجوب ستر الوجه والكفين من جهة يكون دالا على جواز النظر إلى الوجه والكفين من جهة أخرى. هذا إذا سلمنا بهذه الروايات سندا ومتنا.
أحسنت.
طيب هذا ما يذكر في المقام. أيضا إذن إلى الآن الروايات التي استعرضنا لم تسلم رواية مما ذكر للدلالة على الحرمة لا سندا ولا متنا. أيضا من الروايات الموجودة عندنا في المقام رواية الصدوق قدس الله تربته الطاهرة. لازلنا مع نفس الباب باب 129 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه صفحة 232 حديث 2. خوش رواية هذه إلى المنبر جميلة جدا. محمد بن علي بن الحسين صدوق في عقاب الأعمال بسند تقدم في عيادة المريض وأشرت إليه فيما مضى. قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وآله اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله عز وجل كل عمل عملت فإن أوطأت فراشه غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها. دلالة هذه الرواية زين تامة على حرمة نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الأجنبي، لكن موضوعها خصوص المرأة المتزوجة لا مطلق المرأة. زين لاحظوا الرواية اشتد غضب الله على امرأة ذات بعلين. إذن لا تشمل الرواية المرأة غير المتزوجة ولا مجال في المقام للبناء على إلغاء الخصوصية حتى يقال بالشمول للمرأة غير المتزوجة كالمرأة المتزوجة، لا، لأن العرف قد يحتمل خصوصية للمرأة المتزوجة بأنها محصنة وبالتالي ملبات رغبتها وحاجتها، فأي داع لها أن تنظر الرجال بعد ذلك، بخلاف المرأة غير المزوجة قد تثور عندها بعض القضايا فتنظر إلى الرجال أو ما شابه. فالرواية أخص من المدعى. هذا بعد التسليم بسندها، وإلا سند الرواية أيضا ضعيف ولا مجال للبناء على التسليم به. أخيرا عندنا في المقام الرواية المروية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في المجلد 20 الباب 24 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، رواية مروية عن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الرواية عنوان الباب جميل ومهم جدا يا شيخ موسى، باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال. الرواية رقم 2 صفحة 65، وعن أحمد بن محمد العاصمي عمن حدث عن معل بن محمد عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته إلى الحسن عليه السلام: إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الأفن وعزمهن إلى الوهن، واكفف عليهن من أبصارهن، هني شاهدنا، بحجابك إياهن فإن شدة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب، وليس خروجهن بأشد من دخول من لا يوثق به عليهن، فإن استطعت ألا يعرفن غيرك من الرجال فافعل. خب، هذه الرواية أيضا لا مجال للاعتماد عليها في المقام، فإن مضافا إلى ضعف سندها بالأرسال وبوجود معل بن محمد البصري الذي لم تثبت وثاقته بالطريق الخاص، أيضا دلالتها ممنوعة، فإن المتصور في دلالتها أنها ناظرة إلى الاختلاط وإلى إنشاء العلاقة مع الرجال، لا أن موضوعها مجرد الرؤية، وبالتالي تكون شأنها شأن ما تقدم من النصوص في عدم الصلاحية للدلالة على المطلوب. إذن ده الطريق الثاني. الطريق الثالث والأخير، وهو ما استدل به صاحب الرياض قدس الله تربته الطاهرة، وعبارة صاحب الرياض هكذا: إن المرأة تتحد مع الرجل فتمنع في محل المانع ولا تمنع ولا فتمنع في محل المانع ولا تمنع في غيره إجماعا، وبما أن الرجل ممنوع من النظر إلى المرأة الأجنبية فمقتضى الاتحاد بينهما أنها ممنوعة من النظر إلى من؟ إلى الرجل الأجنبي، فيثبت المطلوب. هكذا أفاد سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، أشكل في المقام فقال بأن الإجماع لو تم على ما ذكرتم فهو حسن، لكن لا طريق إلى إثبات إجماع قطعي محصل في المقام، إذ لم يتعرض لمسألة نظر المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي كثير من القدماء والمتأخرين، فلا يوجد في المقام إجماعون. وبعبارة أوضح، الذي فهمه سيدنا قدس سره من كلام صاحب الرياض أن صاحب الرياض يتمسك بالإجماع على حرمة نظر المرأة الأجنبية إلى وجه إلى الرجل الأجنبي، وليس في المقام إجماعون، فلا يتم الاستدلال. وهذا الذي فهمه سيدنا رضي الله تعالى عنه غريب جدا، فإن صاحب الرياض على ما يبدو ليس نظره إلى الاستدلال بالإجماع، وإنما نظره إلى الاستدلال بقاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة، وأن قاعدة الاشتراك مجمع عليها. زين، إذن دليل صاحب الرياض هو قاعدة الاشتراك وليس الإجماع على المساواة كما فهم ذلك السيد الخوئي قدس سره. نعم، من قاعدة الاشتراك تثبت المساواة بين الرجل والمرأة، فيثبت بذلك ما كان محرما على المرأة ما كان محرما على الرجل يكون محرما على المرأة. وأين الاستدلال بقاعدة الاشتراك من الاستدلال بالإجماع؟ فرق كبير بين الموردين. والإنصاف، تمامية الدليل الثالث على المطلوب، فإن قاعدة الاشتراك دالة على اشتراك الأحكام بين الرجال والنساء إلا ما استثني، بحيث وجدت أحكام مختصة بالنساء فلا يشترك الرجل معها، ووجدت أحكام تختص بالرجال فلا تشترك النساء أو المرأة معهم، وهكذا. أما المقام بلي
شيخنا، يعني هذا يعني قريب إلى القياس، يعني أصلا موضوع المرأة موضوع خاص ولها حياء خاص ولها حرمة خاصة، زين، وهي عورة والروايات تكاثرت في هذا، والرجل في معرض الشغل والعمل والخروج من الدار وملاقات الناس، فهذا منصرف عن هذا الأحكام ليس بأجمعها. يعني
شيخ محمد، شيخ محمد، يعني شيخ محمد، قاعدة الاشتراك قياس؟
لا، مو في هذا المورد، قصدي تعديت في هذا المورد.
أنا ما تعديت، أنا ما تعديت، إحنا واحدة واحدة. إحنا عندنا قاعدة الاشتراك في الأحكام بين الرجال والنساء.
إلا ما خرج بالدليل.
طيب 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 طيب، واحدة واحدة. أول شيء قاعدة الاشتراك، أنتم تلتزمون بها أو لم يثابت عندكم؟
لا لا لا، صحيح صحيح شيخنا، قاعدة الاشتراك.
حجلنكم
في الأحكام الشرعية.
إجازة بفرمايد، إجازة بفرمايد. زين، إحنا الآن ما دمنا سلمنا بالكبرى أن قاعدة الاشتراك ثابتة بين الرجال والنساء، طيب انجي الآن إلى مسائل النظر والستر. مسائل النظر والستر من الأمور المشتركة بين الرجال والنساء إلا ما استثني.
نعم صحيح.
فوين هو القياس؟
لا، قصدي سماحة الشيخ، يعني هذا الحكم الذي هو حرمة النظر المرأة إلى الرجال، لو كان لشاع لبان مثل ما قال سيد خوي، ولكن هذا أمر يعني شائع الابتلاء، يعني سماحة الشيخ، يعني ف يعني حرج وعسر 100%، يعني أنه كيف يكون عسرا وحرجا إلى آخره.
تمام، شود يا هنوز تشيزي هاست.
نعم، لا هو هذا سماحة الشيخ، يعني هذا يعني والسياسة المتشرعة وإلى ذلك، يعني
خب ما تفضلتم به مربوط بالمقام الثاني، واحنا ما تعرضنا إليه، احنا لازلنا في مقام الحديث عن المقام الأول، وهو إثبات أصل الحكم. هل يحرم على المرأة النظر إلى الرجل الأجنبي أو يجوز للمرأة النظر إلى الرجل الأجنبي؟ بعد الفراغ عن تمامية أصل الحكم والبناء على حرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، يفترض أن نتحدث عن في المقام الثاني عن تحديد دائرة الحرمة اللي بتعبروا عنها عسر حرج. هل يجب على المرأة أن تترك النظر إلى الرجل الأجنبي مطلقا، فلا يجوز لها النظر إلى وجهه ولا يجوز لها النظر إلى كفه مثلا، أو لا؟ هناك أشياء انعقدت سيرة المتشرع على جواز نظر المرأة إليها من الرجل الأجنبي.
نعم، أحسنتم شيخنا.
فوين العسر والحرج؟
لا هذا في المقام الأول لأن نتكلم بعدين إن شاء الله.
كله يجي إن شاء الله الثاني.
خب. إذن النتيجة أن صاحب الرياض قدس الله تربته الطاهرة في الحقيقة مستدل بقاعدة الاشتراك وليس مستدلا بالإجماع كما تصور ذلك سيدنا قدس الله تربته، وفرق بين الموردين كما هو معلوم بين قاعدة الاشتراك وبين الإجماع. النتيجة الدليل الثالث وهو الذي أفاده صاحب الرياض تام لا غبار ولا خدشة ولا إشكال عليه، إذن يثبت الحكم وهو أصل التحريم. إلى الآن المقدار الذي نلتزم به حرمة نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الأجنبي في الجملة، ها يا شيخ محمد في الجملة، على أساس نتكلم الآن في المقام الثاني تحديد دائرة الحرمة مما يجب لا يجوز النظر إليه. الحديث عن المقام الثاني أحيله للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.